بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال حديثنا في القسم الثالث من الروايات التي ذكرها المصنف الدالة على وقوع التحريف أما بتغيير أو إضافة أو حذف بعض الكلمات. والمصنف استعرض مجموعة من هذه الروايات، بعضها وردت عند أهل السنة وأهل الجمهور وبعضها وردت في طرقنا، فذكر ما حكاه البخاري في تغيير عمر فامضوا إلى ذكر الله بدل فسعوا، ما ذكره السيوطي من أن أبي بن كعب قرأ غير المغضوب عليهم وغير الضالين بدل ولا الضالين، وذكر أيضا ما ذكره السيوطي من أحسنتم في أنه عبد الله بن الزبير كان يقرأ قوله تعالى في جنات يتساءلون عن المجرمين يا فلان ما سلكك في سقر، ما هو موجود عندنا احنا يا فلان في مصحفنا، فهي تعتبر ماذا من نوع الإضافة، فهذا معنى وقوع تحريف بالإضافة. نعم. وذكر أيضا ما ذكره ابن شبة اللي هو زيد بن عمرو بن شبة النميري بسنده أنه عن الحسن أن عمر قرأ والسابقون الأولون من المهاجرين الذين اتبعوهم بإحسان، يعني عمر من قرأ الآية رفع يا كلمة الأنصار وجعل الفضيلة والخصوصة لمن؟ للمهاجرين، قرأها هكذا والسابقون الأولون من المهاجرين الذين اتبعوهم بإحسان رفع كلمة الأنصار، هذا معنى حذف كلمة، وهذا تحريف إذا حذف بعض الكلمة.
هل يسمى
نقص أو حذف؟ أحسنتم، هم يسمى نقيصة أو حذف. وأخيرا ما رواه المصنف عن طرقنا إنه وردت عندنا رواية يذكرها العياشي في تفسير عن هشام بن سالم أن الإمام الصادق عليه السلام قرأ قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، قال إنه هي آل إبراهيم وآل محمد على العالمين، ووضعوا بدل آل محمد آل عمران. يعني هاي الرواية على ظاهرها شو استفاد منها؟ أصول التغيير، والتغيير نوع من أنواع التحريف. الآن بعد ما ذكرنا استعراض الروايات المصنف كيف يجيب عنها؟ المصنف يذكر جوابين ذكرهن المحقق السيد الخوئي رحمه الله في كتابه البيان في تفسير القرآن. السيد الخوئي رحمه الله عندما أجاب على هذه الروايات أولا قال هي ضعيفة السند، يعني ليست حجة، إحنا عندنا الرواية إذا كانت ضعيفة السند ليست حجة، لا يعمل بها ولا يترتب عليها أثر وغير قادر على معارضة أو منافاة الأدلة الأخرى، هاي أولا. اثنين ذكر السيد الخوئي أيضا رحمه الله أن هاي الروايات أولا هي مخالفة للكتاب، لأن القرآن الكريم ماذا يقول؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن حفظ القرآن، حفظ القرآن هذا بنص الكتاب، والتحريف بالزيادة والنقيصة والتغيير خلاف حفظ القرآن، خلاف حفظ القرآن. وكذا يقول الله سبحانه وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل يعني ما يحصل بتغيير أو ما شابه ذلك، إنما هو محكم منزل من قبل حكيم حميد. هاي أولا. اثنين هاي الروايات مخالفة للسنة. كيف مخالفة للسنة؟ لأن السنة نقصد به واضح عندكم هو قول النبي والإمام المعصوم أو فعله وتقريره. وردت عندنا بعض الأحاديث اللي أمرت بالرجوع إلى القرآن في معرفة صحة الأخبار وتسمى بأحاديث العرض على الكتاب، يعني إذا وردتكم خبر أو رواية أو حديث وأردتم أن تعرفوا إنه ورد عنا أو صدر منا فاعرضوه على الكتاب، فإن وافق الكتاب فهو صادر منا وإن لم يوافقه فهو غير صادر منا. هذه الأحاديث يسموها أحاديث العرض على الكتاب، إذا الخبر وافق القرآن أخذ به ونحكم بأنه صدر عن النبي أو الإمام، وإذا خالف القرآن نعرض عنه ولا نعمل به. نعم. فالسؤال هنا أنه لو كانت سور القرآن وآياته مصونة من التحريف ومحفوظة من النقيصة والزيادة والتغيير والإبدال والإضافة لصحت هذه القاعدة. يعني إحنا متى نرجع للقرآن؟ عندما يكون صحيح لا تحريف فيه، ونستطيع نعرض الخبر اللي خالف عليه. أما إذا كان القرآن هو أصلا كما يقولون محرف، بعد نستطيع نعرض الأخبار عليه؟ لأن إذا عرضنا الخبر عليه لعله يكون ماذا؟ موافق للأمر المصحف أو المحرف، فما نعرف به صحة الأخبار. إذن هاي القاعدة اللي ذكروها أئمة أهل البيت عن جدهم رسول الله مأخوذة، ومن خلالها نثبت أن القرآن ليس محرف، لأن النبي وأهل البيت عليه السلام ما رجعوا عرض الأخبار على القرآن إلا لأن القرآن محفوظ وثابت لا تحريف فيه، وإلا لو كان محرف وبنقيصة وزيادة أو تبديل أو إضافة هذا معناه بعد ما نستطيع تطبيق قاعدة عرض الكتاب، عرض الرواية والخبر على الكتاب. نقرأ لكم مثلا الحديث النبوي اللي يروي الإمام الصادق في خطبة من خطب النبي صلى الله عليه وآله بمنى، حيث خطب في الناس بمنى وقال: يا أيها الناس، ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله. يعني إذا أردت تعرف الحديث اللي صدر من النبي يكون وين تعرضه؟ على الكتاب. إذا وافق الكتاب فأنا قلته، وإذا لم يوافق الكتاب فأنا لم أقله. طبعا إحنا متى نستطيع أن نعرف يوافق الكتاب أو لا يوافقه؟ إذا كان الكتاب محفوظا منزلا لا تحريف فيه ولا زيادة ولا نقيصة، يلا نستطيع أن نطبق هاي القاعدة. وإلا إذا كان محرف ومغير بعد ما نستطيع تطبيق القاعدة. والسؤال هنا: لماذا النبي أمرنا بالرجوع إلى القرآن؟ والقرآن لو كان محرف بنقيصة وزيادة ما يمكن تطبيق القاعدة. إذن النبي صلى الله عليه وآله ما أمرنا بالرجوع والعرض على الكتاب إلا لأن القرآن محفوظ عن التحريف غير مغير، وإلا بعد ما يمكن تطبيق قاعدة عرض الخبر على الكتاب. وأيضا حديث الإمام الصادق عليه السلام: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهم على كتاب الله، فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه. يعني إذا أنت جاك روايتين أنه عن النبي أو الإمام، والروايتين متعارضات، فالرواية الأخرى تعارض الأخرى، الأولى تقول يجب الأخرى تقول يحرم، كيف نعرف أن الرواية هاي صحيحة؟ أي منهما؟ نرجحها على الكتاب، نعرضها على القرآن. اللي توافق الكتاب فخذها، لأن هي هاي صادرة فعلا عن النبي أو الأئمة، واللي ما يخالف الكتاب واللي خالف الكتاب فردوه، يعني لا تأخذوا به لأنه لم يصدر منا. طبعا هسه لعلك تسأل: هل فعلا أنه أكو روايات تختلف مع بعضها؟ الجواب نعم، لأن كثر الكذابون على النبي من بعد وفاته، ويوجد حديث معروف للنبي صلى الله عليه وسلم: سوف يكثر الكذابون من بعد ألاف العنوهم، بعض الكذابين كذبوا عن النبي. وهكذا أكو بعض الكذابين كذبوا على الأئمة، إنهم قالوا إن الإمام يقول كذا وهو لم يقل. فلذلك عندنا أحاديث وروايات قد تختلف وتتعارض، لكن إحنا كيف نعرف إنه هذا الحديث صحيح والرواية معتبرة وصدرت عن المعصوم سواء كان النبي أو الإمام؟ بالعرض على الكتاب. ما نقدر نطبق قاعدة العرض على الكتاب إلا إذا كان الكتاب محفوظ مصون منين؟ من التحريف. وإلا إذا كان محرف بعد ما نقدر نعرض الحديث والكتاب عليه، لأنه سوف تكون الحديث والرواية المعروضة عليه يمكن في ضمن التحريف فتوافق الباطل. إذن هاي الأحاديث تدل على أن القرآن الموجود بين أيدينا هو نفس القرآن اللي أنزله الله عز وجل عن النبي من غير زيادة أو نقيصة أو إضافة أو تغيير. وإلا إذا لم يكن هو كذلك بعد ما يكون مرجع للمسلمين لعرض الأخبار والروايات عليه. نعم، هذا معناه أنها مخالفة للسنة إتلافة. هاي الروايات مخالفة لإجماع واتفاق المسلمين، المسلمين جميعهم اتفقوا في كلمتهم، من سواء كان محدثيهم، رواتهم، فقهاءهم، مؤرخيهم، جميعهم اتفقوا من دون خلاف بيناتهم على أنه ماذا؟ إن الكتاب محفوظ وذكر منزل من الله عز وجل، لم تطرأ عليه يد التحريف باتفاقهم. نعم قد توجد بعض الأقوال، هاي أقوال شاذة، ما تخالف الإجماع، لأن الإجماع مع الكثرة الكثيرة، فإذا هي مخالفة لإجماع واتفاق المسلمين على عدم وجود الزيادة في القرآن ولا حرف واحد. حتى اللي يقولون إن القرآن محرف ما يقولون التحريف بمعنى التغيير والإضافة والنقيصة والزيادة، يقولون التحريف بمن؟ بمعنى التغيير في التفسير والمعنى. نعم، لهذا السيد الخوئي رحمه الله يقول: وقد ادعى الإجماع جماعة. يعني شنو معنى الإجماع؟ يعني الاتفاق. جماعة كثيرون على عدم الزيادة في القرآن من أهل السنة وأهل الشيعة، وممن ادعى الإجماع يعني من فقهائنا ورواة أحاديثنا الشيخ المفيد، نعم رحمه الله، وكذا الشيخ الطوسي والشيخ البهائي وغيرهم من الأعاظم قدس الله أسرارهم. نعم، بل إن صرح جماعة من الأعلام، إذن هاي الروايات ما دام هي مخالفة للكتاب والسنة والإجماع، صرح جماعة من الأعلام إنه هاي الروايات لو يلزم تأويلها، يعني ذكر تفسير إلها، إن وهذا التفسير بيناه إحنا إنه مرادها من التحريف مو الزيادة والنقيصة والتبديل، مرادها من التحريف ما هو؟ تغيير التفسير والمعنى، هذا يسموه تأويلها أو طرحها. يعني شنو طرحها؟ يعني عدم الأخذ والقول بها، طرحها يعني عدم العمل بها. نعم، ثالثا المصنف يقول في رد هاي الروايات أنه ورد عندنا أن سورة الفاتحة تتوقف عليها صحة الصلاة، لهذا احنا عندنا حديث معروف: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. يعني الصلاة ما تكون صحيحة إلا إذا كانت قراءتك للفاتحة صحيحة. طيب إحنا هاي الروايات بعضها يقول وقع تحريف بسورة الفاتحة، مثل هاي الرواية اللي قلنا ما حكاه البخاري، إن ما حكاه السيوطي من أن أبي ابن كعب كان يقرأ غير المغضوب عليهم وغير الضالين ويقول آمين. طيب إذا كان هي سورة الفاتحة وقع بها تحريف، المصنف يقول كيف نفترض خطأ المسلمين في قراءتها، والمسلمين ماخذين قراءة سورة الفاتحة في صلواتهم بالتواتر يدا بيد من عصر النبي والصحابة والتابعين وتابعي التابعين إلى زماننا هذا، كيف نفترض خطأ المسلمين في قراءتها، خصوصا إن التحريف في الرواية المزعومة، هاي رواية أحسنتم أبي بن كعب، هاي طبعا رواية مزعومة، يعني من يقول إنها فعلا صدرت عن أبي؟ مجرد تغيير ألفاظ لا يؤثر على المعنى. صحيح غير تأتي بمعنى ولا، بمعنى النفي، بس هذا مو يعني إنه لابد يكون وقع التحريف فيها وتغيير اللفظ، لأن تغيير اللفظ يعني تغيير ماذا؟ تغيير بالقراءة. والفقهاء يقولون إنه اللي غير ألفاظ قراءة السورة في الصلاة الواجبة فصلاته ليست صحيحة، حتى لو يأتي بلفظ آخر مقارب بالمعنى، بدل ما يقول غير ولا الضالين يقول غير الضالين، بالمعنى واحد، لأن غير بمعنى النفي مثل لا، بس تغير اللفظ. ومن شروط صحة الصلاة أن القراءة تكون صحيحة لا خطأ ولا لحن فيها. فإذا كيف المصنف يتساءل يقول كيف نتعقل ونقبل هاي رواية أبي بن كعب اللي تقول إنه كان يقرأ الفاتحة خطأ، والفاتحة لابد تقرأ بالصلاة، لأن الصلاة لا تكون صحيحة إلا بمن؟ بفاتحة الكتاب، خصوصا إن التحريف الرواية المزعومة مجرد تغيير ألفاظ لا يؤثر على المعنى فلا داعي له. وكيف سكت المسلمون والأئمة عن ذلك وجرت سيرتهم على الخطأ؟ يعني لو فعلا أكو هكذا تحريف وقع يسكت المسلمون عن ذلك؟ أي شخص يقرأ الفاتحة يقول وغير الضالين يوقفوه، يقولون له قراءتك خطأ، ما نزل التنزيل بالوحي بكلمة غير الضالين، إنما نزل ولا الضالين. وكذلك كيف يسكت الأئمة، لأن الأئمة منصبون من الله في حفظ الشريعة، وظيفتهم حفظ القرآن، لأن حفظ القرآن والكتاب يعني حفظ للدين الإسلام. نعم، اللي يميز الدين السماوي إن كتبه إن كتابه لم يحرف، بخلاف اليهودية والنصرانية حرفت كتبهم. فكيف يسكت الأئمة والإمام الله عز وجل نصبه حافظ للشريعة ويرى التحريف ويسكت عنه؟ هذا غير مقبول، لا يتعقل. يعني نعم، يعني كلمة غير الضالين هي نفس معنى ولا الضالين، لأن غير ولا تستعمل بمعنى النفي، صحيح ما متغيرة بالمعنى بس تغيرت بمن؟ باللفظ. وإحنا نشترط في صحة الصلاة الألفاظ بقراءة سورة الفاتحة تكون صحيحة. المصنف يقول حتى لو تغير اللفظ وما تغير المعنى لازم المسلمون ما يسكتون. وعلى هذا القول والرواية معنى أنه كل صلوات المسلمين اللي كانوا يقرؤون بقراءة أبي بن كعب هي صلاة ماذا؟ باطلة وغير صحيحة، لأن الفاتحة يقروها غير صحيحة. نقدر نتعقل هذا الشيء؟ المصنف ليش طرح هذا التساؤل؟ يريد يقول هاي الرواية غير قابلة للتعقل، من نتعقلها؟ يعني مخالفة للعقل، فلهذا نطرحها ولا نقبلها ولا نقول بها. كيف إنه نقرأ الفاتحة خطأ والمسلمون من ذاك الزمان يقروها خطأ؟ هاي معنى أن كل صلواتهم باطلة وغير صحيحة. وكيف سمعوها وسكتوا عنها؟ وكيف الأئمة اللي هم المنصبون لحفظ الشريعة يسمعون بهذا الخطأ وتجري سيرتهم عليه ولا ينهون عنه؟ وكذلك في الرواية اللي ذكرت إن سورة الجمعة التي اعتاد المسلمون قراءتها يوم الجمعة، إحنا عندنا من السنن المستحبة اللي في قراءة سورة الجمعة إنه يستحب قراءة سورة الجمعة في صلاة الظهر، وتقرأ سورة المنافقون في الركعة الثانية. المصنف يقول سورة الجمعة اعتاد المسلمون قراءتها يوم الجمعة لأنها سنة مستحبة وردت عن النبي إنه كان يقرأ في صلاة الجمعة الركعة الأولى يقرأ الفاتحة وسورة الجمعة، والركعة الثانية كان يقرأ بها الفاتحة وسورة المنافقون. والأئمة أيضا ذكروا إنه اللي يريد يصلي صلاة الظهر لأنه الجمعة صلاة الجمعة واجبة بالوجوب التخييري كون يستحب له أن يقرأ بالأولى الجمعة وبالثانية المنافقون. كيف سورة الجمعة اللي اعتاد المسلمون قراءتها يوم الجمعة كيف لم يحفظها غير عمر؟ يعني لو كان فعلا قوله تعالى فامضوا إلى ذكر الله بدل قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، لو كان فعلا سورة الجمعة نزلت من الوحي بهذه اللفظ، كيف إن عمر وحده حفظها وباقي المسلمين كلهم ما حفظوها؟ هذا ما يمكن التعقل، خلاف العقل. والمسلمون كل جمعة يقرؤون سورة الجمعة، هل يعقل هذا؟ المصنف يريد يذكر هذا التساؤل حتى يقول هاي الرواية اللي قلنا حكاها البخاري إن عمر كان يقرأ فامضوا إلى ذكر الله بدل فاسعوا إلى ذكر الله غير قابلة للتعقل، نطرحها لأن تخالف العقل، تخالف العقل. وكذلك سورة الجمعة التي اعتاد المسلمون قراءتها يوم الجمعة كيف لم يحفظها غير عمر؟ يعني فقط عمر حفظها فامضوا والمسلمون كلها حفظوها فاسعوا؟ والأغرب من هذا ادعاءه نسخها. المصنف يقول احنا عندنا قراءة عمر فامضوا بدل فاسعوا غريبة، والأغرب منها انه يدعي انها نسخت. هل هو فعل هو فعل وحده اطلع على النسخ وباقي المسلمون لم يطلعون على نسخها حتى يبدلون قراءتها على الأقل؟ يعني هم يقروها كل جمعة في صلواتهم. والأغرب من هذا ادعاءه، لأن عمر شدع قال إنها نسخت، العمر قال كان يراها ناسخة للنص المتداول في المصحف. يقول المصنف هذا أغرب من الغريب. مرات الأغرب عندنا غريب وأغرب، صيغة مفاضلة، غريب وأغرب. الغريب عمر يقراها فامضوا، والأغرب إيش يدعي؟ إنها نسخت من دون أن يعرف ذلك المسلمون. هل هو فقط اطلع وعرف إنها تقرأ في بمضوا وباقي المسلمين ما عرفوا وقروها بسعوا؟ هل هو واحد اللي عرف إنها نسخت وباقي المسلمين ما عرفوا إنها نسخت؟ يقول هذا غريب وما أدري. بعدين المصنف راح يزيد تعجبه، يقول وما أدري كيف يعالجها علماء الجمهور. حيث وردت في كتبهم المعتبرة، لأن هاي الرواية وردت بصحيح البخاري، وهم عندهم كل ما ورد في صحيح البخاري صحيح ومعتبر. طيب يقول ما أدري كيف يعالجون هاي المشكلة. نعم.
ماذا يقولون؟ يعني هذا حمض ناسخ أو
هم ماذا يقولون الجمهور في هاي الروايات؟ يطرحوها لا يقول فيها. لهذا احنا قبل محاضرات نقلنا قول السرخسي. السرخسي قال هاي الروايات ما نقبلها، من علماء الأصول السرخسي، من علماء الجمهور، قال هاي الروايات ما نقبلها، انه تقول زيادة ونقيصة وتبديل وإضافة ما نقبلها. حتى نسخ التلاوة السرخسي من علماء الجمهور قال ما نقبله، نسخ التلاوة ما يمكن تحققه في بعض هاي الروايات. وذكرنا مثال رواية منه، عائشة اللي تقول اكو آية سموها آية الرضاع وآية التحريم، آية الرضاع والتحريم، تقول دخل أحد الدواجن وأكلها وإحنا مشتغلين بتجهيز النبي، هذا معناه أنها لم تنسخ وبقيت. يعني حتى نسخ التلاوة ما يقدر نتعقله. فلهذا علماء الجمهور يذكرون هاي الروايات في كتبهم لكن لا يقولون بها. المصنف يسأل يقول ما أدري كيف يعالج علماء الجمهور وهي وردت في كتبهم المعتبرة مثل صحيح البخاري وغيره. يعني من هم الجمهور؟
عمر
هو كان يقول هي ناسخة،
يا يعني فسخه،
يقول هي ناسخة. نعم. فسخه هي كانت هي نزلت فسخه، فنسخت وبدلت ونقلت إلى فمضه. أي نعم، هكذا كان يدعي. طبعا إحنا هاي كلها نسبة، من يقول إن عمر قال هكذا؟ لأن إحنا دائما قلنا رابد التفت لهذا المطلب، الرواية إذا نقلت منسوبة. لما يقولون أبي كان يقرأ غير الضالين، من يقول أبي كان يقرأ؟ منسوب إليه، يمكن مكذوب عليه. يقولون عمر كان يقرأه ويقول هي ناسخة، من قال عمر؟ قال هي مروية. لهذا إحنا الروايات عندنا دلالتها ظنية مو قطعية، قد تكون صادرة وقد تكون غير صادرة، قد قيلت ورويت قد ولا تكون. فلهذا تلاحظون العلماء ليش يدققون ويتبعون بسند الرواية، لأن إحنا ما نقدر يا رواية تأتي وحديث نعمل به ونرتب عليه أثر، لابد أن يصير عندنا علم أو ظن أو اطمئنان إنها صدرت عن المعصوم لكي نرتب عليها الأثر. نعم. الآن نعم تفضل، عندكم سؤال؟ عمر؟ لا، هو ما حافظ القرآن كله وليس من الحافظة. لهذا أكو في بعض المصنف لعله ذكر رواية أنه عمر كان يريد يقرأ آية فسأل عن آية، قال هذه الآية أين أجدها؟ قالوا له تجدها عند فلان، هذا فلان ذهب إلى معركة وانقتل. فتأسف عمر، لأن قال الآية اللي كانت موجودة عنده ضاعت. هذا معنى أن عمر ما كان يعرف كل القرآن. لم يذكر حتى أهل الجمهور أن عمر بن الخطاب كان من حفظة القرآن، لم يذكر ذلك. نعم. بل عندنا روايات تدل على أنه كان جاهل بالقرآن، مثل بعض الروايات اللي ذكرت أنه ما في قوله تعالى فأبى، ما عرف يفسر معنى فأبى، يعني هل هو نوع من الزرع أو الأعشاب أو النباتات، ما يعرف كيف يفسرها، إلى أن استعان بتفسير الإمام أمير المؤمنين. نعم.
هذا القرآن الذي موجود الآن.
أي نعم.
هذا بزمن أي خليفة؟
يعني جمعة؟
نعم.
أكو خلاف عند العلماء. أولاً إحنا حسب رواياتنا أول من جمع القرآن وكتبه هو الإمام أمير المؤمنين بعد وفاة النبي، لأن عندنا في بعض الروايات إنه بعد وفاة النبي وحصول انقلاب السقيفة أمير المؤمنين اعتكف في بيته 40 يوما ولم يخرج، وكتب وجمع جميع المصحف اللي كان يحفظه في ذاكرته واللي كتبه في الصحف. يعني سابقا المسلمون كان يسمعون ويحفظون ويكتبون، لهذا عندنا الحديث اللي ورد عن النبي استعينوا بيمينكم، يعني كتبوا حتى ما تنسون، فكان يكتبون على رقاع وجلد الحيوانات. فأمير المؤمنين جمع مصحف كامل سمي مصحف علي خلال 40 يوم بعد وفاة النبي. عندنا روايات تذكر أن عمر هم جمع مصحف، لما صارت هاي القصة اللي نقلتها لكم، من مات هذا الصحابي في معركة ابن المعارك، هو تأسف قال ضاعت معه الآية التي كان يحفظها التي ردت أن أسمعها منه، فأمر بجمع القرآن، فأمر بين المسلمين أنه كل بيت بي صحيفة أو رقعة أو جلد مكتوب عليه القرآن يأتي يجمعوا بالمسجد وبدأ يكتبونه. وأكو رواية المشهورة عند علماء أهل العامة إنه ما بدأ جمع المصاحف وتوعيدها إلا في زمن عثمان. هذا القول الثالث. أي نعم عثمان. أي عثمان هي رواية. هو إحنا نقرأ هذا القرآن برواية حفص عن عاصم، هذا وحد عثمان بن عفان، يعني جمع القرآن ووحده، قال هذا القرآن فقط وطبعه ونسخه، الطباعة باليد، طبعه ونسخه وكتبه بالكتاب وأرسله للأمصار الإسلامية في مصر وبلاد الشام ودمشق والعراق وبلاد فارس. وأمر عثمان إنه أي نسخة غير هاي النسخ المتداولة لا تقرأ، لا تقرأ وتتلف حتى ما تسبب ماذا؟ مغالطة أو تحريف. يعني وحد المصاحف بجميع الأمصار العربية. نعم. أي قلت لك جاوبتك أكو خلاف. إحنا حسب رأينا إنه أول مصحف جمع هو جمع الإمام أمير المؤمنين يسموه مصحف علي. وعندنا رواية إنه عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود كان عنده مصحف كتب بيمينه. وعندنا روايات اللي هاي اللي ذكرناها روايات جمع المصاحف في زمن عثمان بن عفان. نعم.
هذا نفس القرآن.
أي نفسه، نفسه هو النازل عن النبي صلى الله عليه وسلم. عثمان دوره به فقط جمعه، جمعه يعني جو الحفاظ. طبعا طبعا إن شاء الله الدرسوه في دراسات متقدمة. عثمان ما كان يهل يأتي يقول له هاي آية يقبلها إلا إذا تسالم عند جميع المسلمين إنه هاي آية موجودة في السورة الفلانية وقراءتها بهذا اللفظ، ثم بعد ذلك يأمر بإثباتها وكتابتها. أما يجي شخص يقول هاي آية ما يقبل منه. لهذا إحنا عندنا القرآن وصل إلى أيدينا بمن؟ بالتواتر. شو يعني التواتر؟ إخبار الجماعة الكثير الذي يمتنع تواطؤها على الكذب. المسلمون كلهم أجمعوا أن هذا القرآن هو اللي نزل على النبي، وهو الذي قرأه الصحابة والذين حفظوه وكتبوه لا غير.
إذا جاء إمام صاحب الزمان هو جاء مع القرآن.
أي. نفس القرآن في رواياتنا إن حلال محمد وحرامة إلى يوم القيامة لا يتغير، نفس القرآن ونفس المصحف. عند روايات تقول أنه الإمام صاحب العصر سوف يأتي بتفسير غير التفسير الذي عندنا، بالتفسير بالبيان بالمعنى مو بالألفاظ، الألفاظ نفسها. هذا المصحف الذي نزل بين أيدينا نفس المصحف الذي نزل به الوحي على النبي الأعظم. حتى الإمام المعصوم الغائب من يجي ما يغير ألفاظه، يغير معانيه تفسيره. نعم، هاي هم خلاف بها المسألة. بعض المفسرين يقولون إنه ترتيب الآيات اللي موجود ضمن السور هو نفسه ما نزل على النبي، وبعضهم يقول لا الترتيب ليس كما نزل على النبي لكن الألفاظ هي نفسها. خلاف، محل خلاف عند المفسرين. نعم. نعم، ماذا به من حفظة القرآن؟ لم يرد في التاريخ أنها من حفظة الكتاب. نعم. أخذوا منها؟ أي بالتأكيد أهلا. أي نعم. هذا المصحف يعني قصدكم هو نفس اللي كان يعني عائشة. أولا هي ليست من الحفظة وليست هي من كتاب القرآن، فلذلك عثمان ما اعتمدها في نقل المصحف عنها. عثمان اعتمد على بعض الصحابة مثل سالم مولى أبي حذيفة، اعتمد على عبد الله بن عباس، اعتمد على حذيفة بن المصاحف حذيفة بن اليمان، هذه المصاحف جمعها منهم.
فلماذا نعم. لماذا قالت عائشة أن هذا
آية صحيح؟ هو نعم هو هذا قولها من الأسباب اللي يدعو عثمان إنه ما يأخذ من قولها، لأن هي تقول أكو آيات ما موجودة فما أخذ منها. هي أحسنت، هو هذه الرواية إنه كانت إذا صحيفة بها آية الرضاع وأكلت الدواجن هو من أحد الأسباب اللي يدفع عثمان ما يأخذ بقولها. عثمان مو يأخذ من جميع من يقرأ القرآن، هو أخذ من كتاب وحفظة القرآن. لهذا أكو معركة عند المسلمين وقعت اسمها معركة اليمامة. معركة اليمامة استشهد فيها 70 حافظ من حفظة القرآن، لا، فعثمان في عمر بدأ يشعر بالخطر، إنه إذا القرآن منجمع وهو محفوظ في صدور الصحابة والصحابة بدأوا يقتلون ويموتون ويستشهدون، فخاف، استشعر الخطر إنه راح يضيع القرآن، فبدأت بوادر جمع القرآن من زمن عمر، في لما شاف إنه المعارك جاي تقتل الصحابة والصحابة هم حفظة القرآن، والأكثر زاد هو عثمان. عثمان أمر بتوحيد المصاحف حتى يحفظ من الضياع. بس قلنا هذا ما يمنع من وجود مصحف عند الإمام أمير المؤمنين، والإمام أمير المؤمنين كان مطلع على جمع عثمان وما اعترض عليه، هذا شيء يدل أن اللي جمع عثمان صحيح، وإلا لو كان خلاف المصحف اللي موجود بيد أمير المؤمنين لاعترض عليه، أو لا على الأقل لصححه من باب كون الإمام موجود في المجتمع لكون حافظ للشريعة.
نعم،
هو الإمام منصب لحفظ الشريعة، لو المصنف هم قال كيف يسكت الأئمة عنه لو كان أكو تحريف، بمعنى الزيادة والنقيصة والتبديل والإضافة، لتدخل الإمام علي. نعم، نعم، في زمن كتب، بس كتب بصحف، كتب بصحف، يعني كان بعض المسلمين ما كان عنده قوة ذاكرة وحفظ، فكان يستعين بيمينه، واللي سمع عن النبي يكتبه على رقعة جلد الحيوانات، وكان من يقرأه يطلع الرقعة ويقرأها، بس ما كان مجموع بهاي الهيئة في كتاب واحد بثلاثين جزء بستين حزبا، ما كان هكذا مرتب. زمن عثمان رتبه وجمعه ووحده ومنع قراءة غيره بالباقي المصاحف الأخرى. النبي كان يأمر الصحابة بالكتابة، لكن أنتم تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يكن له من بعد البعثة إلا يعني ما يقارب على القول الغالب 22 سنة، أغلبها أولا ما يقارب 10 سنين ضاعت في مكة، لأنه كانت الدعوة سرية وخوف واضطهاد للمسلمين، ما عنده وقت يجمع القرآن، هاي أولا. اثنين، من إجل المدينة بدأ بإنشاء تأسيس الدولة الإسلامية، وهاي شغلته، وحروب أيضا واجهته هم شغلته، هاي اثنين. ثالثا، القرآن نزل على طريقة التدريج، يعني أكو آية نزلت في مكة وفي مدينة، وأكو آيات نزلت قبل وفاة النبي، مثل ما يقولون آية الإكمال، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم بالإسلام دينا، يقولون هاي آخر آية من القرآن نزلت على قول. فإذا أكو القرآن نزل بالتنزيل، فأكو في زمن النبي كتب القرآن في الصحف، لكن ما جمع، يعني القرآن كان مكتوب بس ما جمع في كتاب واحد، إلى أن وحد كما قلنا في زمن عمر أو عثمان على اختلاف الآراء، لأن قلنا حتى مسألة جمع القرآن مختلفين بالمفسرون بسبب اختلاف الروايات. نعم. هل يكتب أو لا يكتب؟ هاي مسألة خلافية، أهل الجمهور والعام يقولون النبي أمي لا يكتب ولا يقرأ، على رأينا إحنا الشيعة الإمامية ورأي بعض أهل الجمهور لا، كان يقرأ ويكتب، لكن كان ما يكتب بيمينه، هاي لحكمة حتى المشركين ما يتهموا بأنه كاتب أو قصاص أو شاعر، يكتب الروايات ويختلق الآيات. نعم، يبقى السؤال، طيب كيف القرآن يقول الذين يتبعون النبي الأمي؟ هذا شو المعنى الأمي؟ الأمي هنا مو بمعنى يجهل القراءة والكتابة، إنما بها معنى من نسب إلى مكة اللي هي أم القرى، هذا على تفسير. الآن وصل حديثنا إلى الدرس السادس عشر. الدرس السادس عشر المصنف يريد يذكر فيه وجود روايات عديدة كانت تفسر الآيات والسور وما تذكر بهذا التغيير المزعوم اللي ورد بروايات الإضافة. الرابع، وجود روايات عديدة عن أهل البيت عليهم السلام في تفسير هذه السور والآيات، هذا التفسير يسموه تفسير بالمأثور أو يسموه تفسير الروائي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أو رواية يفسر الآية كذا، أو الإمام يفسر الآية كذا، فهاي الروايات جمعت ونقلت عن النبي وأهل البيت في تفسير الآيات، لأن تعرفون الآية من كانت تنزل على النبي ويقرأها؟ الصحابة ما يفهموها، فيسألون النبي ما هو مراد الله في كذا، فيجيبهم كذا يريد. ما معنى الآية؟ المعنى الآية كذا. هذا مني يفسر معنى الآية، يعني جاي يعطي بيانها، تفسيرها، معناها. هاي الروايات نقلت في تفسير الآيات والسور، ما نقلت بتفسيرها للآيات والروايات وجود هكذا إضافات. هاي الإضافات المزعومة بمعنى الزيادة والنقيصة والتغيير اللي وردت بهاي طائفة الروايات اللي قرأناها. لهذا المصنف قال وجود روايات عديدة عن أهل البيت في تفسير هذه السور والآيات من دون هذا التغيير المزعوم. يا تغيير التحريف بمعنى الإضافة والزيادة والنقيصة وإبدال اللفظ. منها ما رواه في إرشاد القلوب. إرشاد القلوب كتاب للحسن ابن أبي الحسن علي بن محمد الديلمي. هذا الكتاب هو كتاب يعتبر من كتب الحديث والرواية، لكن هو كتاب أخلاقي ببعض الروايات والأحاديث. ينقل الديلمي في كتابه إرشاد القلوب عن أمير المؤمنين عليه السلام في تفسير سورة الفاتحة. يعني أمير المؤمنين عنده روايات بتفسير الفاتحة، وعنده روايات بتفسير البسملة، وعنده روايات في تفسير الباء من البسملة. الإمام من كان يفسر الفاتحة كان يقرأها هكذا ولا الضالين، ما كان يقرأها بهاي الرواية المزعومة وغير الضالين. هذا شيء يدل هي ما نزلت بهاي، أحسنتم، بهاي الإضافة المزعومة، إنما نزلت بلفظة ولا الضالين. لو وإلا لو كان فعلا القراءة نزلت بغير الضالين لقرأها الإمام، فلماذا لم يقرأها بغير الضالين وإنما قرأها بلفظة ولا الضالين؟ يدل على أن لفظة ولا الضالين هي الصحيحة وهي اللي موجودة بين أيدينا. إذن هذا يدل على عدم وقوع التحريف والتغيير فيها. وكذلك ما رواه الكافي الشيخ الكليني عن حمران بن أعين عن أبي جعفر، يعني يقصد الإمام الباقر عليه السلام، والذين كفروا أولياءهم الطواغيت. في القرآن الذين كفروا أولياءهم الطاغوت، يعني بهاي الرواية قرأت الطواغيت، لكن هاي الرواية لو نحملها على رواية التفسير والمعنى، يعني الإمام يقول مو موجود عندنا طاغوت واحد، عندنا طواغيت متعددة، يعني نحملها على التفسير والمعنى، لا نحملها على أن الإمام قرأها من باب إنها آية القرآن هكذا نزلت. وإلا وما هو الوجه في ذلك؟ لأنها معارضة ببعض النصوص الواردة في تفسير آية الكرسي من دون تغيير. في آية الكرسي وردت من دون تغيير، قرأوا هكذا مثل ما روي في تفسير القمي. تفسير القمي هو تفسير لعلي بن إبراهيم بن هاشم القمي، كان هذا الراوي من أصحاب الإمام العسكري والهادي وبعض أيام الجواد عليه السلام. يقرأ عن الإمام الرضا عليه السلام والذين كفروا أولياءهم الطاغوت، يعني الإمام قرأها بيا لفظة الطاغوت. هذا شيء على أنه هو هذا اللي ورد في القرآن. طيب كيف نوجه رواية حمران ابن أعين لو قيل بصدورها على تنزل على صحة الصدور؟ كيف الإمام الباقر يقرأ كفروا أولياءهم الطواغيت؟ نقول جمعها الإمام على بيان المعنى أو التفسير. نعم. وكذلك ما روي عن حمران قال سمعت أبا جعفر يقرأ قوله تعالى، هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه. والحمد لله رب العالمين.